المحروم وحق المسنين. وبعدين يجي آخر مجلد يبقى فيه حق المعوقين وحق الأسير وحق الضيف وحق الراعي وحق الرعية وحق غير المسلمين في بلاد المسلمين وحق الطريق وحق الجسد وحق الحياء. يعني حوالي 28 حق مذكورين في المجلدات الثلاثة بأسلوب الحمد لله بسيط جدا وميسر. ويمكن يعني توسعت شوية في الكلام عن حق الله على العباد وحق الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحق آل البيت عشان ما حدش يظن ان احنا يعني بنبخس آل البيت حقهم، بل نحن نتقرب الى الله عز وجل بحب آل البيت. طبعا دي 28 حق، واللي مش هيقبل الكتاب ده هيبقى حق عرب يعني زي ما بيقول يعني. ربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب ويرزقنا اياكم الصدق والاخلاص، وان شاء الله نتناول في الفتره الجايه دي كلها شرح كتاب موسوعه الحقوق الاسلاميه. هنتناول ال 28 حق لكن بغير ترتيب. النهارده بس نبدا بحق اليتيم بمناسبه يوم اليتيم العالمي، واسال الله عز وجل ان يجبر كسر يتامى المسلمين جميعا، انه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نشوف كيف حض الاسلام على اكرام اليتيم. اليتيم له مكانة ومنزلة عظيمة جدا في دين الله. الإسلام دين يجبر كسر الضعفاء واليتامى والمساكين والفقراء، وما في إنسان على وجه الأرض بيكرم ويأخذ حقه إلا في ظل هذا الدين. بل تعجبون حينما تعلمون إن أهل الكتاب أنفسهم لم ينالوا حقا إلا في ظل الشريعة الإسلامية وإلا في ظل الخلافة الإسلامية، وهم الذين يشهدون بذلك بفضل الله، كما سيأتي إن شاء الله حينما نتكلم عن حق غير المسلمين في بلاد المسلمين. غير المسلمين نفسهم هم اللي بيتمنوا تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، لأنهم لم ينعموا ولم يأخذوا حقهم كاملا إلا في ظل الشريعة الإسلامية وإلا في ظل الخلافة الإسلامية. تعالوا نتكلم النهاردة عن حق اليتيم، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بداية حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى حضنا على الإنفاق بشكل عام، احنا نتكلم عن الإنفاق بشكل عام ثم ندخل بعد ذلك ونخصص هذه المسألة في إلقاء الضوء على كفالة اليتامى. الحض على الإنفاق، ربنا سبحانه وتعالى يطمئن قلب كل مسلم بأن اللي انت هتنفقه ما تخافش، مش هينقص فلوسك، وفوق ده كله ربنا اللي هيعوضك. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء أي حاجة فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقسم حبيبك، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قل أن يقسم، ومش محتاج أن يقسم لأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة: ما نقص مال عبد من صدقة. لا يمكن ينقص، معاك 1000 جنيه تصدقت ب100 جنيه على اليتامى ما بقوش 900 جنيه، الموضوع بقى حاجة تانية خالص، لأن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: يا ابن آدم أنفق عليك. خد بالك، كان ممكن اللفظ يبقى غير كده، يعني ممكن يا ابن آدم أنفق وسأيسر لك غنيا من البشر ينفق عليك. شوف بقى، تخيل لما أقول لك إيه، طب بس ادفع 10 جنيه والوزير الفلاني أو رئيس الوزراء الفلاني أو الزعيم الفلاني هو اللي هيغدق عليك. شوف بقى، انت تخيل بقى مدى طموحك وامالك وفكرك هيروح فين. تقول انا ادفع 10 جنيه ورئيس البلد او رئيس الوزراء او الوزير هو اللي ينفق عليا، طبعا حاجه بقى ما تخيلش بقى الاغداق اللي ولله المثل الاعلى. فتخيل لما انت تنفق والملك جل وعلا اللي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بيده مقاليد السماوات والارض جل وعلا، بيقول لك: يا ابن ادم انفق عليك. فالذي ينفق عليك ويتولى ذلك هو مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا الذي لا تنفد خزائنه، الذي قال ايضا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. دخل إبرة كده في البحر وشوف هتاخد إيه من البحر، ولا حاجة، نقطة ولا نقطتين، وإلا فلا ينقص أي شيء من خزائن المولى عز وجل سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اتقوا النار. طب إزاي يا رسول الله؟ قال: ولو بشق تمرة، ولو بنص تمراية، اتق النار ولو بنص تمرية. ويقول صلى الله عليه وسلم كما أيضا في الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة بما يوازي تمرة، بس بشرط بقى يكون مال حلال، من كسب طيب فإن الله عز وجل الله مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا، فإن الله يربيها لهم حتى تصير كالجبل، يربيها له كما يربي أحدكم فلوة اللي هو المهر الصغير حتى تصير التمرة دي كالجبل. تخيل بقى حضرتك لما تيجي من اليمة وانت متصدق بتمراية باثنين بعشرة، تيجي تلاقي عشر جبال من الحسنات بعشر تمرايات، اللي انت ممكن بعد ما تاكل كيس التمر ترمي مثلا 20 تمراية 50 تمراية ترمي نص كيس. تخيل، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان في ملكين مخصوصين، يا اما يدعو لك يا اما يدعو عليك، واحد منهم هيدعي لك والثاني لو ما انفقتش هيدعى عليك. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم، ما فيش يوم بيعدي، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف على كل اللي بينفق، ودعاء الملك لك أعظم من دعائك أنت لنفسك، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدعاؤهم مستجاب، يقينا دعاؤهم مستجاب. يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف عليه، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. حبيبي في الله، تصدق ولو بالقليل، ولو بالقليل، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي أيضا بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم قبل بقى سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم إيه؟ 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده مال كثير فأخذ شيئا من عرض هذا المال فتصدق به، والتاني ما كانش يملك إلا درهمين فأخذ درهم وتصدق به، يبقى تصدق بنص الثروة، فصدق درهم 100,000 درهم، وده كله بيتوقف على الإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. حبيبي في الله، عندك مريض، بلاش عندك مريض، انت نفسك عندك مرض، قول يوه، هو في حد دلوقتي بقى سليم في عز الجمال اللي احنا عايشين فيه ده والرخاء اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده تقريبا البلد كلها، الدنيا كلها مريضة، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. لو عندك مرض او عندك مريض ونفسك يخف تصدق. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند أبي الشيخ في الثواب بإسناد حسن داو مرضاكم بالصدقة. وقلت لكم قبل كده قصة الرجل الغني، أكل غني جدا، مليونير، لف بابنك في كل دول أوروبا وأمريكا وهنا عشان يعالجه ولم يجد علاجا لولده. وفي يوم من الأيام قرأ هذا الحديث فنزل في الشارع وقال أول حد قبله إن شاء الله تصدق عليه مبلغ كبير. كان واخد في جيبه كده مبلغ كبير رزمة فلوس يعني، ونازل لقى ست فقيرة جدا، فيعني ست كده قد امهاتنا كده، راح مديها المبلغ ولا خد يا حاجه ده انا اللي محتاج انك تاخدي مني، واداها المال ورجع. اول ما رجع البيت لقى ابنه بعد ما كان وشه عيني مصفر وشكله تعبان وعينيه مش عارف عامله ازاي، لقى الصحه كده دبت في جسمه. مالك يا ابني؟ قال له مش عارف يا والدي، انا حاسس كده بصحه دبت في جسمي غريبه. راح عمل فحوصات في اوروبا فوجد ان مفيش عنده اي مرض، حتى ان الدكتور نفسه قال له معقوله ابنك ده كان مصاب بالمرض الفلاني؟ قال له اه والله. قال له ما فيش اي اصل للمرض في جسمه، ده هو مرضاكم بالصدقه. ما بنعملش الموضوع ده بتجربه، ولكن بنعمله عن يقين في الله ويقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت مصاب بمصيبه او ابتلاء او عندك ازمه او متضايق او مخنوق او حد تعبك، شوف قد ايه كل ده يزول بفضل الله اولا ثم بالصدقه. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. اسمع لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله، يقول كلام عجيب جدا، يقول إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء. خبالة، إن للصدقة تأثيرا عجيبا، خبالة بقى، في دفع البلاء ولو كانت، خبالة بقى، من كافر أو ظالم أو فاجر. لا ده من الكلام محتاج يتعاد، بس صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول لك الصدقة لها تأثير عجيب جدا في دفع البلاء. عندك ابتلاء انت عايشه، خنقك تعبك مكدر عليك حياتك، الصدقه من اعظم اسباب دفع البلاء. خد بالك، ان للصدقه تاثيرا عجيبا في دفع البلاء ولو كانت من كافر او ظالم او فاجر، فان الله يدفع بها عنه انواعا من البلاء. تيجي يوم القيامه بقى، كرب يوم القيامه، يوم القيامه كثيره كرب لا تخطر على قلب بشر. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفع على ركبتي وقال يا رب سلم سلم. في الوقت ده حبيبي في الله المؤمن يوم القيامة يأتي في ظل صدقته، يجي يلاقي سحابة بالبلد كده، سحابة ملاك بتاعته دي ايه الصدقة اللي دفعها في الدنيا، جات له يوم القيامة في أرض المحشر على صورة سحابة فوق دماغه، يأتي في ظل صدقته. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان من بينهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أنا بدأت الكلام عن اليتامى بفضل صدقة ليه؟ أنت هتتصدق على اليتامى وهتدفع وهتطلع فلوس، فإن كان الحظ على الصدقة جاء بشكل عام فإن الحظ على إكرام اليتامى جاء بشكل خاص كما أخبر المولى عز وجل. وحبيبي في الله اوعى تفتكر إن الكلام عن كفالة اليتامى أو عن إكرام اليتامى ده بس فقط جه في الإسلام، بس أبدا، ده المولى عز وجل أخذ العهد والميثاق على الأمم من قبلنا بأن يكرموا اليتامى وأن يكفلوا اليتامى وأن يحسنوا إلى اليتامى. عايز الدليل؟ خد الدليل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بني إسرائيل هم بني إسرائيل ده شو بقى يعني من إمتى لإمتى بقى يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. طيب وإيه تاني؟ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. يبقى المولى عز وجل أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل وقارن بين الإكرام إكرام اليتامى وبين عبودية العبد لله جل وعلا. يبقى نعمة العبودية قارناها المولى عز وجل بإكرام اليتامى والإحسان إلى اليتامى. يبقى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. عايز الدليل العملي؟ خد الدليل العملي برضه صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام نبي مرسل من أنبياء بني إسرائيل، لما التقى مع الخضر، والخضر نبي يعني مع خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه كان نبيا، وهقول لك الدليل دلوقتي على أنه كان نبيا عليه السلام. سيدنا موسى لما لقي الخضر في الرحلة الطويلة الجميلة بتاعته مع سيدنا الخضر، إيه اللي حصل؟ في يوم من الأيام دخلوا مدينة فطلبوا طعام من أهل هذه المدينة، فكانوا بخلاء ما رضيش يدوم حاجة، وإذا بالخضر عليه السلام يقوم ويبني جدار، وسيدنا موسى يساعده في بناء هذا الجدار، فالاثنين بنوا جدار لغلامين يتيمين. إيه الحكمة في كده؟ قال الخضر عليه السلام لما سأله موسى عليه السلام عن ليه بنيت يعني الجدار ده رغم أنهم عملوا معانا كده، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يقول الحافظ ابن كثير كان هذا الأب، كان الأب يقال أنه كان الأب السادس كمان، يعني مش أبوه مباشرة لا ده الجد. شوف صلاح الآباء يرثوه الأبناء إزاي، الله أكبر. يعني ممكن أنت لما تعمل خير يعود لك في ولادك فعلا. يعني سيدنا سعيد بن مسيب رحمه الله رحمه الله كان يقول لابنه محمد يا بني والله إني لأكثر من صلاة النافلة رجاء أن يحفظني الله فيك. صحيح، تخيل لو رجل صالح ومات، هذا الرجل الصالح رجل عالم من العلماء داعية من الدعاء الأفاضل، لو مات الناس كلهم هيشيلوا ولاده في عينيهم. هو مش بيعمل كده عشان هم يشيلوا في عينيهم، لكن بقول لك ده اللي هيحصل. ليه؟ هذا الرجل قدم الخير والناس لا ينسون المعروف، أو أكثر الناس لا ينسون المعروف، فلا ينسوا أبدا أن هذا الرجل عاش لديني وعاش لأمتي وعاش من أجل دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، فيكرم أولاده ابتغاء مرضات الله أولا ثم إكراما لوالد هذا هؤلاء الأولاد. فشوف وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ده دليل نبوة الخضر، وما فعلته عن أمري، أنا ما عملتش كده بمزاجي، ده بأمر من الله لي أنا أخبرك أو بوحي من الله للخضر عليه السلام، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يبقى نبيين من يعني واحد منهم من أولي العزم الخمسة اللي هو موسى عليه السلام ونبي كريم هو الخضر، الاثنين قاموا ببناء جدار ليتيمين عشان الجدار ده كان تحتيه كنز، والكنز ده هيتكشف لأن الجدار خلاص بيقع، فخافوا أن حد ياخد الكنز بتاع اليتيمين، فبنوا الجدار علشان لما الغلامين اليتيمين دول يكبروا بعد كده ربنا يكرمهم إن شاء الله ويكتشفوا مكان الكنز تحت هذا الجدار، فيكون ذلك جزاء لهما وجزاء لصلاح يعني أباهما اللي هو كان أبوهما صالحا. حبيبي في الله عمر ما في حد يحرص على إكرام اليتامى إلا الإنسان المخلص اللي فعلا بيخاف ربنا وبيتقي ربنا ويؤمن بالله واليوم الآخر. يقول جل وعلا عن المخلصين ويطعمون الطعام على حبه. على حبه فيها تفسيرين. تفسير الأولاني أي على حبه، أي على حبه لله، حب الإنسان دوت لربنا هو اللي خليه يعمل الخير ده. والرأي الثاني على حبه أي على حب الطعام نفسه، ويطعمون الطعام على حبه، على حبه لهذا الطعام واحتياجه لهذا الطعام، يعني رغم أنه طعام هو بيحبه ومحتاج له وضروري بالنسبة له، رغم ذلك يطعمه لليتامى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بتعملوا كده ليه؟ علشان يتكتب المنفق والمتصدق ولا لا؟ لا لا، ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرنا. فين الجزاء؟ قبلبا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله، شفت دي؟ يبقى لا يفعل ذلك إلا أهل الإخلاص. أما بقى اللي بيمكن الآخرة، أما الإنسان اللي فعلا مش عامل حساب هيقف، إنه هيقف في يوم من الأيام بين يدي الحق جل وعلا، كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. قال جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين. شفت يا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي بيكذب بيوم الدين، عايز تعرف علامته، عايز تعرف صفته، خد بالك بقى، فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم، يدفعه، يظلمه، يظلمه، يقهره، يعنفه، يعامله أسوأ معاملة، يأخذ حقه، لا يحسن إليه، لا يكرمه، يعامله أسوأ معاملة، هو ده الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قل لنا انت يا شيخ محمد بقى، سخنتنا على موضوع كفالة اليتامى. طيب عايزين بقى نعرف بقى، معلش الانسان اجري، معاك انا، ليك حق، الانسان اجري فعلا، يحب يعرف الاجر المترتب على كفالة اليتامى، ايه الثمرات والحاجات الحلوة اللي ممكن تكون، والثواب اللي يكون ممكن يكون موجود وراء اكرام اليتامى واقطعام اليتامى والاحسان الى اليتامى. هقول لك 10 ثمرات وهم كتير حقيقة، لكن هكتفي ب10 ثمرات بس. تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الثمرة الأولى أو الشيء الأولين الذي يحفزك على أن أنت تكفل اليتامى وتحسن إلى اليتامى، أول حاجة حبيبي في الله زي ما قلت لك، كفالة اليتامى والإحسان إلى اليتامى امتثال لأمر الله، ودي كفاية الحقيقة. يعني لو قلت لك الكلمة دي وقفلت الدرس وقلت لك السلام عليكم، دي كفاية أن أنت بتسمع كلام حبيبك جل وعلا. شوف دي لما تعرف أن ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا عايزك تكفل اليتيم، فلو كفلت اليتيم ونفذت أمر الله، حتى لو ما عرفتش أنه وراء هذا الأمر أي ثمرة، لا جنة ولا أي حاجة، ولا خلاص أنا نفذت أمر حبيبي وده كفاية علي وأنا مش عايز أكتر من كده. شوف ربنا بيقول إيه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. سبحان الملك. يبقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أدي أمر بالعبودية، وبعدها على طول وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. يبقى قرن المولى عز وجل بين نعمة العبودية كما قلنا في أول الدرس وبين إكرام اليتامى والإحسان إلى اليتامى، هذه أول حاجة. الحاجة الثانية إن إكرام اليتيم، خد بالك بقى، هو إكرام لمن شارك النبي صلى الله عليه وسلم في صفة اليتم. النبي مش كان يتيم؟ ألم يجدك يتيما فآوى، كان يتيما صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فكان يتيما حتى قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم. وماتت أمه وهو عنده 6 سنين حينما أخذته في زيارة لبعض أخواله من بني النجار، وهي رجع في منطقة الأبواء، ماتت أمه وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، طفل بقى عنده 6 سنين، يعني مأساة. وماتت أمه وكانت معه حاضنته أم أيمن، فبكى ونظر إليه وقال يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. ده يفكرني موقف عجيب جدا، وإن كان موقف شخصي لكن هذا الموقف ليه تأثير في نفسي جميل جدا. أمي الله يرحمها مات أبوها وهي حمل في بطن أمها، يعني مات قبل ما تتولد بشهر، وأمها ماتت بعد ما ولدتها بشهر، فكانت يتيمة أب وأم وعمرها شهر. سبحان الله. وكبرت وكنت أرى، يعني كنت أرى دموع اليتم في عينيها وعندها 60 سنة، لكن تخيل ان هي حتى كانت عايشه في منطقه ارياف طبعا، فما كانتش بقى يعني ما كانش عندها حتى صوره لامها ولا ابوها ولا تعرف حد ديت، ولا هي ولا حتى بيحتفظ حد ديت. فتقول لي وعندها 60 سنه تقول لي والله يا ابني انا عندي 60 سنه اهو ولا اعرف امي وابويا اصلا كان شكلهم ايه. فتخيل، فكان كان في موقف كده عجيب. كان عندنا قطه، القطه ديت في يوم من الايام ولدت حوالي اظن 5 6 قطط صنطتين كده، ومنظرا طبعا يؤثر في النفس جدا، وماتت امهم. اليتم في الانسان هو اليتيم في الانسان هو الذي مات ابوه، واليتم في الحيوان هو الذي ماتت امه، لان المسؤول المسؤول عن الانفاق على الانسان هو الاب، والمسؤول عن الاتيان بالاكل والشرب وكل حاجه في الحيوان هو هي الام. زي تجد حتى الاسد في الغابه تلاقي الذكر الاسد ذكر نايم، وتجد الانثى هي اللي تروح تصطاد وتيجي بالاكل. فاليتم في الحيوان هو ايه؟ موته ايه؟ موت الام. فماتت ام القطط ديت، فوجدت امي الله يرحمها رحمه واسعه. شوف قد ايه الرحمه، اخي ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لقيتها جابت ببرونه كده بزازه، وكانت كل يوم تجيب لبن وتجيب القطط قطه قطه، هم كانوا مغمضين ايه لسه حتى عينهم ما فتحتش، وكانت تقعد ترضعهم بالببرونه ديت وتبكي. فكنت اسالها بتبكي ليه امي؟ تقول لي اصلهم يتامى زيي. سبحان الله، المعنى ده كان ليه اثر كبير جدا في نفسي. يعني الحمد لله ده من ضمن الحاجات اللي امي الله يرحمها ربتنا عليها، ربتنا على حته الرحمه دي بقى، على حته ان ايه؟ ان يا ابني ارحم اي شيء حتى لو كان حيوان يعني في نظرنا ملوش لازمه، يعني فاهم ازاي؟ يعني ممكن تلاقي غيرنا بيموتوا القطط، وممكن تلاقي غيرنا بيموتوا اعزك الله الكلاب، وممكن غيرنا مش بيموتوا بقى لا بيعذبوهم، واخد بالك؟ فيعني ايه الرحمه مطلوبه. وناس تستنكر، يعني ناس تستنكر لما يلاقوا حد مثلا بيحسن القطه. تخيل ان اذكر ان واحده بتقول لي انها بتجيب اكل القطط بتاكلهم بيصعبوا عليها في الشارع، فتحط لهم الاكل والناس يضحكوا عليها يظنوا انها مش طبيعيه. في حد في الدنيا ياكل قطط؟ ايوه باكلهم روح روح، ولنا في كل ذات كبد اجر. يعني ما دام حيوان وبياكل وبيشرب ونأكله ونشربه لنا اجر. لو واحد عمل كل دير ميه يا جماعه وعصفوره جت خدت نقطه ميه، فلنا اجر نقطه الميه اللي ارتوت بيها العصفوره. شوف لا تحقرن من المعروف شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان امراه بغيه تتاجر بعرضها. يا جماعه بتتاجر بعرضها، مش بقى زنت مره ولا اثنين، يعني بتتاجر، دي تجارتها ده شغلتها. ورغم ذلك غفر الله لها بسقيا كلب. بالله عليك سقيا كلب تساوي عياذا بالله مثلا يعني واحده زنت 1000 مره ولا 2000 مره. شوف بقى الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه بيوضح لك ان انت لما تقرا سنه النبي عليه الصلاه والسلام لابد ان تقرا ما بين السطور عشان تفهم ايه اللي حصل. المراه دي بغي، يعني ايه بغي؟ يعني امراه لازم تكون على سنجه 10 مزينه نفسها، عامله شعرها وحاطه ورفانات ومكياجات ولابسه احسن لبس، وماشيه يعني مستعده في اي وقت عياذا بالله لاقتراف الفاحشه. ماشيه في مكان واضح ان المكان ده ما كانش فيه حد خالص، والا لو كانت لقت الكلب عطشان ولقت واحد راجل ماشي لو سمحت شويه ميه للكلب خلاص كان الموضوع انتهى. ما لقتش حد، لقت الميه فين؟ مش موجوده غير في بير. طب هتنزل في البير هيتعرض لحاجه من ثلاثه، يا تغرق يا تقع في الصخور تموت، يا اما هيتقطع لبسها وتنعكس شعرها. يعني في الثلاث حالات هي هتتبهدل. طب عمل ده كله ليه؟ حد شافها؟ ابدا. التلفزيون بيصور؟ ما فيش تلفزيون. ولا الجرايد؟ ما كانش فيه جرايد. امال بتعمل كده ليه؟ لله. يقول الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه: فلما فاضت انوار التوحيد من قلبها طغت على ظلمه المعصيه فغفر الله لها وادخلها الجنه. عرفت ليه حبيبي؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. شفت انت وانت ماشي في الشارع قطه معديه وانت ماشي بعربيتك وكنت هتدوسها رحت مفرمل، رحمه بهذه القطه. ربنا يكرمك ويأجرك على ان انت احييت نفس كنت ممكن تموتها. وتقول يعني هو القانون بيحاسبنا على القطه؟ هم هيوقفوني هيسحبوا الرخص عشان قطه؟ دي قطه يا عم معدي ونخلص. ده ما لا ابدا، رحمها عشان هي نفس تاخذ اجر ان هي ان انت كنت سبب في حياتها. وانت معدي لقيت قطه مرميه على جنب وبتلهى في الثرى من العطش ومن الجوع، ركنت عربيتك نزلت حطيت لها سندوتش ولا لقمه ولا اي حاجه وجنبها كده سلطانيه كده فيها شويه ميه، تاخذ اجر انها كل نقطه ميه دخلت جسمها تسبح بها بحمد الله تاخذ اجرها. هي القطه بتسبح؟ وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحه. يعني الحيوان اللي انت سقيته ولا اكلته ده بيسبح بحمد الله ولا يفطر عن ذكر الله ولا عن تسبيح الله سبحانه وتعالى ابدا. بس احنا اللي مش عارفين. الم ترى ان الله يسجد له؟ مش تسبيح بس، تسبيح وسجود. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ أهو شوف تخيل، وكثير من الناس. لكن في نوع تاني، وكثير من حق عليه العذاب ومن يهني له فما لهم مكرم إن الله يفعل ما يشاء. شاهد في موضوع حبيب في الله أن الإنسان لابد أنه يتعلم الرحمة، يكون عندنا شيء من الرحمة. فإن كان ده أجر المولى عز وجل، امرأة سقط، امرأة بغي سقط كلبا تغش الجنة، أمال اللي يقدم كوباية مية لطفل يتيم ياخد إيه؟ أمال اللي يقدم لقمة لطفل يتيم؟ أمال اللي يداري جسد اليتيم ده من البرد ومن الحر ويلبسه ويأكله ويشربه ويعيشه ياخد إيه؟ خد بالك الموضوع كبير قوي، الموضوع كبير قوي. بس أنت لو تستحضر المعنى، لو تستحضر الأجر، والله العظيم لا تفطر أبدا عن كفالة اليتيم وعن إكرام اليتيم وعن الإحسان إلى اليتيم. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في نصرة وإكرام اليتامى والإحسان إلى اليتامى. يبقى ثاني حاجة، إكرام اليتيم أو الإحسان إلى اليتيم هو إكرام لمن شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة اليتم، في صفة اليتم. طيب ثالث حاجة، والله ثم والله تحل البركة على أهل البيت الذين يكفرون اليتامى. الدليل، الدليل أن المولى عز وجل وعد أي إنسان بينفق أن ربنا يخلف عليه، ولما يخلف عليه كمان يعني أنا مش قادر أقول لك بقى البركة بقى هي من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هديك مثال عملي جميل قوي. فاكر أبو طالب عم النبي عليه السلام؟ عم النبي في يوم من الأيام لما مات جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، والذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني موت أمه، كفله جده عبد المطلب لحتى ما بقى عنده صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، ومات جده عبد المطلب. أمه ماتت وعنده 6 سنين، جده مات وعنده 8 سنين، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب. وكان عمه أبو طالب ده الغريب، بس هي كانت وصية عبد المطلب لأبي طالب، قال له أكفر محمدا. هو ما قدرش يقول لا، رغم أنه فقير جدا، يعني كان فقير بجد ومش لاقي، طب ماذا يصنع؟ كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب كان بركة على هذا البيت. إيه اللي حصل حبيبي في الله؟ أبو طالب نفسه بيقول إن أولاده كانوا يجتمعوا على الطعام فلا يشبعون، يأكلهم ما يشبعوش، يشربهم ما بيشبعوش، يعمل معهم أي حاجة الأكل مش محق معهم. فلما دخل النبي بيت أبي طالب كان أبو طالب يقول لأولادي إذا جلس على الطعام يقول انتظروا حتى يأتي ابني محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي فيجلس معهم فيأكلون ويشبعون جميعا ويصدرون عن الطعام ويبقى الطعام كما هو ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان لسه طفل صغير عنده 8 سنوات. وكان الغلام أي واحد من أولاد أبو طالب كان يشرب لوحده قضح من اللبن فلا يشبع. لما دخل النبي بيت أبي طالب كانوا يشربون جميعا من قدح اللبن، كان النبي يشرب منه شوية ويعطيهم فيشربوا جميعا ويبقى القدح كما هو، فيقول أبو طالب إنك لغلام مبارك. هو فعلا مبارك صلى الله عليه وسلم. شفت دي البركة تحل في البيت بإكرام اليتامى والإحسان إلى اليتامى. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه، خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. أحسن بيت في بيوت المسلمين بيت يكون فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين هو بيت فيه يتيم يساء إليه. مش معنى كده إن أنا عشان أكفر اليتيم لازم أجيبه بيت يا جماعة، لأنه ممكن خد بالك من حاجة، ممكن أجيب اليتيم في بيتي وأكفله وأعاده ببيتي بس بلا تبني، لأن التبني محرم. لكن لما يكبر هتبقى مشكلة إن عندي بنات، إلا بقى إذا أنا أخذته بقى في سن صغير خالص، في سن ما قبل السنتين، ورضعته زوجتي فيعتبر ابنا لها وابنا لي، ويعتبر كل اللي موجودين دول إخواته في الرضاعة، يعيش معهم ما فيش أي مشكلة. إنما لو خده كبير شوية بعد سن السنتين تمام، ولم يرضع 5 رضعات مشبعات فليصبح أخا لهم، هيبقى برضو غريب عن البيت وإن كان عشرة عمر، لكن في النهاية مش هنقدر إحنا وما نقدرش نسميه باسمنا. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. حبيبي في الله، رقم 4 من ضمن الأشياء التي تثمر لنا الخير بكفالة اليتامى، لو بتعاني من قسوة القلب، لو أمورك متعقدة، لو حياتك متعقدة مش عارف تخلص اللي وراك، كل لما تخش في مشروع يفشل، كل لما تقضي حاجة تتقفل، الأبواب كلها تقفلت في وشك، الدنيا سودت، الحياة كلها ظلمت، اكفوا اليتيم. ايه الدليل على كده؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له قسوة في قلبه، مش كده ايه قسوة فين؟ في القلب. وخد بالك من حاجة، الانسان عشان يحس بقسوة قلبه ده معناها انه وصل لاخرها، لان خد بالك من حاجة، ممكن انسان يبقى قلبه قاسي جدا وما يحسش انه قلبه قاسي، والناس تبقى حاسه انه قلبه قاسي وهو نفسه حاسس انه هو يعني حاجة تانية خالص. فكون ان هو نفسه يوصل للاحساس ده، ان لا انت عارف الانسان في الغالب ما بيشوفش عيوبه، يعني ممكن تقول واحد ده الراجل ده سبحان الله يا اخي يعني مثلا اسلوبه فظ، وهو يشعر ان هو عصفوره، راجل رقيق وراجل، لكن هو ما يحسش بغلظته دي الا لما يوصل لقمه الغلظه، وما يحسش باسود قلبه الا لما يكون فعلا وصل قمه الاسوأ. فهذا رجل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له قسوه في قلبه، فالنبي عليه الصلاه والسلام خد منه طلب واحد واداله حاجتين. هو راجل بيقول له ايه؟ بيقول له اشكو قسوه في قلبي، عايز حاجه يعني تدوب الاسوأ اللي في قلبي. قال اتحب ان يلين قلبك وان تدرك حاجتك؟ قلت بلى يا رسول الله. خد بالك بقى، شوف معايا ترتيب الالفاظ. قال ارحم اليتيم وامسح على راسي، خد بالك، واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. تابع معايا ثلاث الفاظ، ارحم اليتيم وامسح على راسي واطعمه من طعامك. ليه النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش اكله وشربه ولبسه وسكنه وجوزه وخلاص؟ لا، بدأها بإيه؟ بدأها بإرحم اليتيم. لأن أنا ممكن أجيب اليتيم أقول له عايز يا ابني ده أنا بس كنت محتاج لقمة كلها، خد وعلى الله يطمر، يبقى أنا كده ما رحمتوش. طب خد وما تجيليش تاني، ما شوفش وشك تاني هنا، يبقى أنا ما رحمتوش. لأن النبي قال له ارحمه، عارف حتى لو مش هتديله بس ارحمه. عارف لو قابلت يتيم وما فيش في جيبك ولا مليم، وامسح على راسه كده وطبطب عليه وقبله وخده في حضنك وحسسه بان انت اب ليه بالدنيا وما فيها، احسن ما تديله فلوس وبعد كده تذله. خد بالك، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال ارحم اليتيم وبعدين وامسح على راسه. ليه؟ اصل فقد الاب اللي كان في يوم من الايام هيمسح على راسه، فمش لاقي الاب دوت، فهو لانه يتيم نفسه يحس ان هو فقد اب وكسب 1000 اب او 200 الف اب موجودين في الامه الكل بيمسح على راسه. شفت المعنى الجميل ده؟ يبقى ايه؟ ارحم اليتيم وامسح على راسي وبعدين بقى واطعمه من طعامك. ما قالوش اطعمه اي كلام، لا، ما تبقاش انت بتاكل كباب وتروح تدي لليتيم فول ولا مش عارف ايه، لا، اطعمه من طعامك. الاكل اللي انت هتاكله اكله له، هتاكل فول اكله فول، كباب اكله كباب، اللي انت بتاكل منه اكله منه واطعمه من طعامك. ايه اللي يحصل في الوقت دوت؟ هيحصل لك ثمرتين، يلن قلبك وتدرك حاجتك. جربها كده حبيبي في الله، زور مكان كده فيه ايتام وخش طبطب على يتيم وبوسه كده وخده في حضنك واديله شوكولاتين وحس بقلبك قبل اللقاء ده عامل ازاي وبعد اللقاء ده هيبقى عامل ازاي. والله العظيم هتلاقي فرق كبير جدا، هتلاقي الايمانيات اللي كانت ضعيفه عندك عليت، القسوه زالت، الدمعه اللي كانت غايبه حضرت، الخشوع بدا يبقى موجود، الاقبال على الاخره بدات ما شاء الله تتظبط، الحب الخير ما شاء الله بقى موجود، الرحمة ابتدت تظهر عليك، الصدق، الإحسان، كل الحاجات الجميلة دي هتلاقيها ابتدت تظهر بحضن اليتيم تطبطب على راسه وتقبله حتى لو ما ادتلوش حاجة. خد بالك حبيبي في الله، أصل اليتيم ده مش محتاج أكل وشرب بس، ما هو اليتيم ده لو كان أبوه عايش كان هيلعبه ويدلعه ويطبطب عليه ويحبه ويقبله. بدنا نمشي الموبايل اللي خليك ويقبله ويعمل كل الحاجات ديت وكان هيكرمه أيما إكرام. ليه؟ أبوه بقى، أبوه ده ابنه. فسبحان الله، فلما فقد الأب الناس هتعوضوا إيه؟ بالماله بس، هو مش محتاج فلوسه بس، هو محتاج اللي يحن عليه، هو محتاج اللي يكرمه، هو محتاج اللي يطبطب عليه، هو محتاج اللي ياخد بإيده، هو محتاج اللي يحكي له حدوته، اللي يقعد يذكره بالحاجات الحلوة، اللي يقعد يعني يحسسه فعلا ان هو اب. عرفت المعنى الجميل ده؟ عشان كده انا بسمع قال ايه؟ قال ارحم اليتيم وامسح على راسي واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. في الروايه الثانيه عند البهقي باسناد الحسن قال ادنو اليتيم منك، يعني انت ممكن ترحمه من بعيد لبعيد، يعني ممكن تلاقي طفل يتيم صغير كده فيعني تحس ان انت ايه مش عايز اقربه منك، فتقول اهلا حبيبي ازيك عامل ايه ومن بعيد لبعيد كده، لا لا لا، ادنو منك قربه منك، زي ما كان أبوه بياخده في حضنه، خده في حضنك، أدن اليتيمة منك وألطفه، وامسح رأسهم وأطعمه من طعامك من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك. شفت قد إيه بقى الرحمة الجميلة اللي الإسلام بيحضنا عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة حبيبي في الله، كفالة اليتامى من الأخلاق الحميدة التي أقرها الإسلام وامتدحها. يعني كان قبل الإسلام زي ما قلت لك كان في أيضا إكرام اليتيم، ده المولى عز وجل أخذ العهد على بني إسرائيل بإنفاق على اليتامى والإحسان إلى اليتامى وكفالة اليتامى. جاء الإسلام فأقر هذا الخلق الجميل وهذا العمل الطيب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير نساء ركبنا الإبل، خد بالك بقى، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. الله، أحناه على يتيم في صغره، أحن امرأة على طفل يتيم وهو صغير المرأة الصالحة من قريش. دي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أحن امرأة على وجه الأرض على الطفل اليتيم وخد بالك وهو صغير هي المرأة القرشية المؤمنة الصالحة. وما النبي عسى ما قالش أي امرأة من قريش، قال صالح نساء قريش. يبقى إيه؟ خير نساء ركبنا الإبل، الحديث البخاري ومسلم، صالح نساء قريش، أحناه على طفل يتيم أو أحناه على يتيم في صغر. خد بالك الحتة التانية بقى، سامحوني معلش الكحة تعبان، وأرعاه على زوج في ذات يدي، أرعاه على زوج في ذات يد. يبقى صالح نساء قريش تتميز، مش معنى كده ان مفيش نساء تانيين حنينين، لا، بس دي اكتر ميزتين موجودين في نساء قريش الصالحات. اول حاجة احناه، احن واحدة على الطفل اليتيم، تمام، وتاني حاجة ارعاه على زوج في ذات يده، تقدره بصرف النظر هو معاه 2000 جنيه، انا هقضي بيهم البيت، معيش غير 200 جنيه برضه هقضي بيهم البيت، وما تتعبش نفسك والجودة من موجودة زي ما يقولوا، وعلى قد الحافك مد رجليك وما تشغلش نفسك. دي المرأة القرشية الصالحة. أتمنى كل نساء المسلمين يبقوا كده بفضل الله. رقم ستة حبيبي في الله، من ضمن ثمرات كفالة اليتامى سلامة المجتمع المسلم من الحقد والحسد. شيء طبيعي أني أنا طالما أنا لقيت يعني طفل أبو مات بقى طفل يتيم، أمه موجودة مش قادرة تنفق عليه، لما أهل الحي يجتمعوا ويعتبروا الولد ده ابنهم ينفقوا عليه ويأكلوه ويشربوه ويقضوا المدارس ويفسحوه ويعملوه زي ابنهم، لا يمكن المرأة دي تحقد على حد أبدا، لأن هم كلهم يعتبروا بمثابة الأب لهذا الولد. أما لو كانت امرأة يعني عندها طفل يتيم أو خمس أطفال يتامى، لا أحد ينفق عليه ولا يسأل عليهم ولا حتى يطبطب على طفل ولا يسلم عليه ولا يكرمه، شيء طبيعي أنها تطلع قلبها يحقد على المجتمع كله. يبقى إذن كفالة اليتامى تنزع الحقد والحسد والغل من المجتمع، وتجعل المجتمع سليما من الحقد والكراهية، تجعل المجتمع نظيفا طاهرا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم سبعة، إن كفالة اليتامى دليل على صلاح المرأة التي أقامت نفسها على كفالة هؤلاء اليتامى. أم جوزها ست يعني جوزها مات، بقي عندها أولادها اليتامى، قالت مش هتجوز، وإن كان الجواز حلال في الوقت ده مش حرام، ما نقدرش احنا لا رهبانية في الإسلام، لكن قالت لا أنا خلاص الحمد لله خدت نصيبي من الدنيا، أنا أقعد بقى حياتي كلها أكرسها على الرسالة اللي قدامي دي، أربي ولادي أحسن تربية، أعلمهم دين ربنا، أحفظهم القرآن، أعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أطلعهم دكاترة ومهندسين و ونخدم بهم الأمة ونخدم بهم هذا الدين. يبقى الأم دي فضلت حياتها كلها، وياما ياما أمهات كتير جدا جدا بالمنظر ده، يعني خصوصا الجيل اللي فات مش الجيل ده، وربنا يكرمنا إن شاء الله في الجيل دوت يعني ونشوف أمثلة جميلة، لكن الجيل اللي فات لو جيل أمهاتنا كان عندهم صبر عجيب جدا، كان يبقى الراجل مريض بالعشرين والتلاتين سنة ومرمى على سريره، والمرأة قاعدة جنبه في صبر وحنان ووفاء وإخلاص، ينظر أن تجد مثالا لهؤلاء الأمهات في هذا الزمان إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. مثال عجيب جدا جدا، وكان واحد بيسعد لما يسمع القصص، وأنا أكثر ما يؤثرني من هذه القصص الوفاء، نعمة الوفاء. لذلك أحب دائما أسمع ذكر أمنا خديجة. ليه؟ لأن أمنا خديجة على طول كده تحطها برواز الوفاء، أول ما تسمع اسم خديجة يبقى الوفاء، سبحان الملك. فشات في الموضوع إن حديث جميل قوي، حديث رواه أبو يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا على باب الجنة، هو داخل الجنة صلى الله عليه وسلم، قال فإذا بامرأة تبادرني في الدخول. امرأة بتسابق النبي وعايزة تخش معها، خد بالك بقى. فقال من أنت؟ فقالت أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، جوزي مات وفضلت أنا بقى عايشة لولادي دولت. فكان جزاء المرأة دي ومؤهلات المرأة دير أنها فقط قعدت وعاشت لليتامى دولت، فكانت يوم القيامة تأتي وتبادر الدخول مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 8 حبيب في الله، الفوز بالحسنات بالمسح على رأس اليتيم. حديث رواه أحمد في مسنده بإسناد حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، وهذا للأمانة التي اتفقنا عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله. مسح رأس يتيم ليه؟ مش عشان بقى يتقال يا سلام يا أخي جدع ده حنين حنية، ده إنسان ده بلسم، ما بيعملش كده إلا لله، مش بيعمل عشان الناس. من مسح على رأس يتيم لا يمسحه أو لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرت عليه يده حسنات. يتيم حطيت إيدك على رأسه، رأسه فيها كام مليون شعرة؟ 2 مليون 3 مليون، وجرب بس ما تعدي إيديك على رأس اليتيم 2 3 مليون حسنة في مرة بس عدت. طب عدتها ورجعت حطيتها تاني وتالت ورابع، في كل مرة لك بكل شعرة حسنة صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي بين السبابة الوسطى وجمع بينهما بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رقم 9 حبيب في الله، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. اديني الدليل، خد الدليل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. يا سبحان الله، يعني بيقول لك الساعي على الأرملة واليتيم. ما هي الأرملة إيه؟ ما الأرملة دي يعني ممكن يكون عندها أولاد، يبقى برضه هي تكفل يتامى، عندها يتامى، فاهم إزاي؟ الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، أو يعني حتى لو نزلنا درجة كده، أو الصائم النهار القائم الليل. تخيل واحد بيصوم النهار ولا يفطر عن الصيام، وإنسان بيقوم الليل ولا يفطر عن القيام، ياخد الأجر دوت بإكرام اليتيم والأرملة. يبقى الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. آخر حاجة، آخر ثمرة من ثمرات كفالة اليتامى، عشان نشوف بقى بعض النماذج الجميلة من سلفنا الصالح وكفالة اليتامى والإحسان إلى اليتامى، عشان ربنا يكرمنا ويبقى عندنا حافز إن إحنا من هنا ورايح خلاص العهد أمام الله إن إحنا نكفل اليتامى، نحن نكرم اليتامى، نحن لا نفطر لحظة واحدة عن تقديم يد العون ليتامى الأمة. أسأل الله عز وجل أن يجبر كسرهم أجمعين، اللهم آمين. رقم 10، صحبة النبي في الجنة. بقول لك بالله عليك وانت قاعد قدامي، وبالله عليك وانت قاعد قدامي، تدفعوا كام عشان تشوفوا النبي؟ ده في حديث عجيب قوي، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إن من أشد أمتي لي حبا، خد بالك، قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. والله العيد لك تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن من أشد أمتي لي حبا، أكتر ناس بيحبوني قوم يكونون بعدي يود أحدهم، والله إحنا والله منهم يا رسول الله، وكل اللي قاعدين قدام إن شاء الله يكونوا منهم، يود أحدهم يتمنى لو أنه فقد أهله وماله، بس إيه؟ بشرط وأنه رآني. يعني بيقول يتمنى الواحد فيهم لو قلت له تفقد فلوسك وأهلك ومالك ودنيتك كلها وتشوف النبي، يقول لك أفقدهم كلهم وأشوف النبي. ما هو النبي قال كده، لا يؤمن أحدكم كما في الصحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. والله لأنت أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا ومن أولادنا ومن كل من على الأرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي حسن بيقول لك بقى ايه كما عند البخاري، انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابه والوسطى. هتخش مع النبي في الجنه وتبقى قريب جدا مع النبي في الجنه، القريب جدا من النبي في الجنة بكفالة اليتام. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح: أنا وكافي اليتيم له أو لغيره في الجنة هكذا، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. إيه له أو لغيره؟ خد بالك من حاجة، أنت ممكن تكون واحدة جوزها مات فسيب لها أيتام، فلو كفلت أولادها يبقى إيه؟ هو اليتيم ده إيه؟ لها. فهم إزاي؟ يبقى أكافئ أنا وكافي اليتيم له أو لغيره، يبقى دي له. أنا مثلا أخويا مثلا مات ساب أولاد يتامى، أنا بكفرهم، يبقى دي لهم. طب لغيري حناز غرب عني وأنا راح أكفرهم في جمعية شرعية، في جمعية كفارة يتامى، في أي مكان، يبقى أنا بكفله، يبقى له أو لغيري. أي يتيم سواء قريبي أو مش قريبي، أنا وكافي اليتيم له أو لغيري في الجنة هكذا، والساعي على الأرملة المسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال ابن بطال رحمه الله رحمة واسعة: حق على من سمع هذا الحديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة، أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك من أن تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لحبيبي حاجة مهمة جدا، ودي من أهم النقاط اللي عايزين نتكلم فيها. مش عايزك حبيبي في الله، مش عايزك أختي في الله، مش عايزين نكتفي بمجرد مبلغ بس نروح دافعينه لحد، خد 10 جنيه، خد 20، خد 100 جنيه وروح وصلها للمكان الفلاني. أنا عايزكم أنتوا تروحوا تتعرفوا على اليتامى لهدف معين في دماغه ولوكوا عليه دلوقتي حالا. أنت ممكن وسهل جدا وتبقى كافي اليتيم برضو، يعني أنت مجرد ما تبعت فلوس ربنا يقبرك إن شاء الله، ربما يكون مش فاضي، لكن حاول تفضي نفسك ولو مرة كل شهر، ولو مرة كل شهرين، وحدد مثلا أسماء معينة تكفلها. روح مثلا جمعية قول لهم عندكم مثلا كم طفل، عندنا مثلا 300 طفل، طب حددوا لي طفل معين، الطفل دوت انا ما حدش يدي له حاجه، كل احتياجاته والتزاماته واكله وشربه ولبسه وفسحه وحياته ودراسته عندي انا، وروح زوره، حسسه كده بالابوه والحب والحنان والرحمه، واخد بالك، وروح وطبطب عليه واقعد معاه وهات له لعب، واقعد لعبه ودردش معاه وخده فسحه ورجعه لهم تاني، عيشه جو الاسره. يوم القيامه حبيبي في الله طفل يتيم ده لو نشأة جميله سويه ايمانيه فكان من الصالحين الذين سيدخلون الجنة. اليتامى دول حبيبي في الله ليهم يوم القيامة دولة يوم القيامة، لهم دولة يوم القيامة. إذا أمر الله عز وجل اليتيم بأن يدخل الجنة لن يدخل الجنة حتى يأخذ كل من أكرمه وكل من أحسن إليه. يا رب عبدك فلان أطعمني وسقاني ولب لي لبسي وأكلني وشربني وفسحني وحن علي وطبطب علي وحسسني بنعمة الأبوة اللي أنا فقدتها. فيقول جل وعلا: أنا أولى منه بذلك، ارجع إلى أرض المحشر، فمن أطعمك في طعما أو سقاك في شربا أو كساك في كسوة فخذ بيديه وأدخله الجنة. عايزك حبيبي في الله تتخيل في عز المآس بتاعت يوم القيامة اللي قلت لك عليها، الناس محشورين يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل فوق دماغك على طول، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي عز المآس ديت تلاقي طلع لك كده يتيم يا فلان وانت مش قادر تتكلم، أيوه انت مش فاكرني، أنا اليتيم اللي انت أكرمته في الدنيا واديته وأكلته وشربته وطبطبت على راسي وجبرت كسري وياما مسحت دمعتي وياما فسحتني وياما دخلت علي السعادة، هات إيدك تعالى خش معايا الجنة. يا الله إيه الفرق ده كله، إيه الفرحة دي كلها. ده ممكن يحصل يقينا إن شاء الله يحصل، بس احسن إلى اليتيم، ما تكتفيش حبيبي في الله بمجرد أنت تروح تديله قرشين وتلمه وتمشي، روح طبطب عليه، روح اقعد معاه. تعرف ضمن الحلقات اللي احنا عملناها في درس حكايات عم محمود، ودي كانت حلقه غريبه جدا لكن كان لها وقع في نفسي عجيب قوي، وقع بجد جميل. الواقع دوت ان احنا رحنا جمعيه كفاله يتامى، وكان مش يتامى عاديين، كان يتامى ربنا يا رب يعفو عنهم عندهم تخلف عقلي تبع مدرسه فكريه، وكان وهم يتامى كلهم، ورحنا عملنا حلقه هناك وقعدنا معهم وقعدنا ندرس، هم طبعا مش فاهميننا خالص، احنا كاننا بنكلم نفسنا، لكن كنا في غايه السعاده. الاولاد هم بياخدوا الهدايا حاسين بفرحه، واحنا بنطبطب عليهم حاسين بفرحه. الفرحه دي انا ما كنتش عايز انساها، ربنا يقدر لي يحصل حاجه عشان ما انساش. ولد منهم شاط الكوره شارك لي صباعي، ده صباعي انا ربطته حوالي اسبوع ما تحملتوش، لان انا ليل ونهار قاعد بكتب في الكتب بتاعتي فما تحملتش، ففكيت البتاع وسبت صابعي مشروخ لحد النهارده، وكل لما حد يسلم عليا صباعي يوجعني جدا، لان الشرخ ما زال موجود في ايديا. كل لما افتكر الشرخ ده، كل لما افتكر خبطه الولد ده بالكوره، اقول اتمنى الشرخ ده يفضل موجود لحد ما اموت، وابعث يوم القيامه والشرخ موجود، وقابل اليتيم ده اقول له تعالى مش انت اللي شرخت لي صباعي، خدني بقى على الجنه. شفت قد ايه النعمه والمعنى الجميل؟ كنت حاسس بفرحه شديده جدا ان طفل يتيم، وقعدت اتخيل مش ممكن ده يكون ابني، مش ممكن انا اللي اموت دلوقتي واولادي دول يبقوا يتامى، طب مين هيكرمهم؟ اتمنى ان ولادي الاقي حد يعمل معاهم اللي انا بعمله مع اليتامى. عشان كده عايزك تتخيل في كل لحظه بجدر الادوار الدنيا كلها تتظبط. لو ان واحد بيظلم الناس، عايز اقول له قبل ما تفكر هتعمل ايه بدل الادوار. لو انت مكان المظلوم احساسك يبقى ايه؟ تتمنى تعمل فيك كده؟ خلاص يبقى توب. لو واحد بيعق امه وابوه، انسى ان دي امك ودي ابوك، افتكر ان انت مكانهم بقى، انت مكان الاب او الام. تحب ابنك يعمل معاك كده؟ لا طبعا، خلاص ما تعملش كده. لو انت ابنك هو اللي هيبقى يتيم، تتمنى ايه؟ تتمنى ابنك الناس تحسن اليه وتعطف عليه وتطبطب عليه وتروح له وتزوره وتاكله وتشربه وتفسحه، ولا تتمنى الناس ما تسالش فيه، او حتى لو سالت فيه يرموا له قرشين على الترابيزه ويمشوا؟ بدل الادوار هتلاقي الدنيا كلها اتظبطت. عشان كده بقول يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نحس بالام الغير من خلال تبديل الادوار. حس بالناس. انا ممكن يعني سبحان الله، يعني من ضمن الاشياء اللي فعلا والله العظيم يعني يمكن تعبان نفسيتي بقالي شهور طويله جدا، المآسي اللي بتحصل لاخواننا في غزه وفي العراق وفي لبنان وفي السودان وفي كل بلاد المسلمين، لان مبدل الادوار. حاسس ان انا دلوقتي كان انا من اهل غزه. طب انا اتقتلت وولادي اتيتموا، او ولادي اتقتلوا وانا شايفهم، او البيت اتهد على امي وابويا واخواتي واولادي وانا موجود، فعشان كده حاسس بالامهم جدا، وليل ونهار والله لا افطر عن الدعاء لهم. سبحان الملك، مآسي 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 كبيرة. عشان كده بقول لك حبيبي في الله، إن كنا هنتكلم عن اليتامى فمن باب أولى أحق يتامى النهاردة على وجه الأرض بأموالنا وإحساننا وإكرامنا هم اليتامى اللي موجودين في غزة وفلسطين ولبنان والعراق. دول أولى يتامى على وجه الأرض النهاردة. دول مين ليهم يا جماعة؟ مين ليهم؟ أهالي بتتقتل، أهالي مش لاقية تاكل، أهالي مش لاقية تاكل، حتى اللي عايز يكفل مش لاقي يأكل عياله، مش لاقي يأكل عياله، هيعمل إيه؟ فمن باب أولى نحن نحسن لهؤلاء اليتامى. تعالوا نشوف بعض الصور وبعض القصص من قصص اليتامى وإكرام اليتامى، وكيف كان سلفنا الصالح في غاية الحرص على إكرام اليتامى. نقولها في عجالة سريعة كده عشان الوقت الحقيقة جري بينا. سبحان الله، أول منظر أو أول مشهد، مشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما في يوم من الأيام كان يعني ماشي بالليل وهو معه أسلم اللي هو الغلام بتاعه، فلقى امرأة، كلكم عارفين قصة المرأة والأيتام، امرأة مولعة نار على قدر، ايه دوت؟ قالت له ده قدر حاطة فيه شوية حجارة ومية وشاف ايه، ليه؟ قالت له ولادي مش لاقين ياكلوا، فأنا بحاول أنيمهم بإن يعني بوهمهم إن أنا يعني لسه بسوي الأكل وكده. والله بيننا وبين عمر، هو ما تعرفش إنه عمر، قال وما يدري، قالت سبحان الله يتولى أمرنا ثم ينسانا، الله بيننا وبين عمر. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذه الكلمة، يعني ومن هو ما ظلمش. عمر بن الخطاب الذي يضرب به المثل، المثل في العدل، ورغم ذلك جري على بيت مال المسلمين وراح محامل جراب من دقيق وجراب من زيت وجراب من شحم، وطلع على هناك على طول وحط لها وهي عماله بتعجن وتسوي وعمال ايه ينفخ في النار، لحد ما سوت الاكل والعيال اكلوا، وفضل منتظر لحد ما العيال اكلوا وشبعوا وابتدوا يضحكوا. اسلم بيقول له ليه امير المؤمنين؟ قال له جئت وهم يبكون فاردت الا امشي الا وهم يضحكون. قال لها يا امراه إذا جئت غدا عند أمير المؤمنين ستجديني عنده. راح الثاني يوم لقيته هو أمير المؤمنين، قال لا عليك يا امرأة ما تخافيش، وفرض لها مرتبا من بيت مال المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. قصة ثانية عجيبة جدا، قصة واحد من السلف بيقول كنت مكبا على نفسي بالذنوب والمعاصي، ما تركت معصية إلا ولشت بابها، شربت الخمر، زنيت، سرقت، عملت، فعلت كل حال. في يوم من الأيام ظفرت بطفل يتيم. هذا الطفل اليتيم لما ظفرت به قال فأخذت هذا الطفل وأدخلته بيتي وأطعمته. استأذنك يا مدني بس تطلع لي الصوت في الاستوديو عشان الصوت تعبان معلش. فقال فأخذت هذا الطفل اليتيم وأطعمته وأذلت شعسه وفعلت معه كما يفعل الوالد مع ابنه بل أكثر. قال وبينما أنا على ذلك إذ نمت في تلك الليلة. قال فلما نمت في تلك الليلة قال رأيت وكأن القيامة قد قامت. فلما قامت القيامة قال وإذا بالملائكة يأخذونني للعرض على الله سبحانه وتعالى. قال فلما وقفت بين يدي الحق جل وعلا وإذا بالحق جل وعلا يأمر الملائكة أن تأخذني إلى نار جهنم لسوء ما فعلته. قال فلما وصلت إلى هناك ووصلت على شفير جهنم وأنا أقاد ذليلا كثيرا حسيرا لا أدري ماذا أصنع وإذا بهذا الطفل اليتيم يعترض طريق الملائكة فقال لهم خلوا عنه يا ملائكة الرحمن حتى أشفع له عند ربي جل وعلا. فقالوا إلا إنا لم نؤمر بذلك. وإذا بالحق جل وعلا يقول اتركوا عبدي فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة هذا الصبي اليتيم. قال فاستيقظت من نومي وعزمت في تلك اللحظة على أن أحسن إلى اليتامى وعلى أن لا أفطر أبدا عن تقديم الخير إلى اليتامى منذ هذا اليوم وتبت إلى الله عز وجل على يدي هذا الغلام الكريم. تعالوا نشوف القصة الثانية. استأذن بس من كنترول شالوا الصوت في الاستوديو عشان صوت تعبان. القصة الثانية اللي بعدها قصة عجيبة جدا جدا من أغرب برضو القصص. امرأة علوية. يعني إيه علوية؟ أنا خلع الإربيز فشغل الصوت في الاستوديو عشان بس صوت تعبان. امرأة علوية. هذه المرأة العلوية يعني من الناس للإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هذه المرأة كانت تعيش مع زوجها في بلدة من بلاد العجم. وهي تعيش في تلك البلدة بعد فترة من الفترات وكانوا يعيشون في رغد وفي نعيم وفي رخاء. مات زوجها وترك لها بنات أيتام. فظلت في هذه البلدة إلى أن نفد الطعام والمال والشراب وكل شيء. خرجت حتى لا يشمت بها الناس خرجت إلى بلدة من البلاد. لما وصلت إلى تلك البلدة أنزلت بناتها في أحد المساجد وبدأت تذهب لتبحث لهم عن قوت وعن طعام. قالت فلقيت وفدين قادمين، وفد على رأسه رجل شيخ مسلم والوفد الآخر على رأسه رجل مجوسي. قالت فتقدمت نحو الشيخ المسلم وسلمت عليه. السلام عليك. عليكم السلام. قالت إني امرأة علوية شريفة ولا أجد قوتا لبنات اليوم، فلا أريد منك إلا قوت الليلة. فقال لها الشيخ المسلم أقيمي عندي البينة أنك امرأة علوية شريفة. قالت أنا غريبة عن البلد لا أحد يعرفني، فكيف أقيم عندك البينة؟ قال إذن فليس لك عندي لا طعام ولا شراب ولا شيء. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. فتقدمت نحو هذا الرجل المجوسي وقالت لهم إني امرأة علوية شريفة لا أجد قوتا لبناتي، هل تعطيني شيئا من قوت أبنائك حتى أطعم بناتي؟ فقال انتظري في مكانك لحظات. ذهب الرجل إلى بيتي وأرسل امرأته وبناته، فأخذوا هذه المرأة وبناتها وذهبوا بها إلى البيت وأدخلوه من الحمام، فاغتسلنا ولبسنا ثيابا جديدة وأكلنا طعاما جيدا وبتنا بأنعم ليلة في بيت هذا الرجل مع نساء هذا الرجل. فنام الشيخ المسلم في تلك الليلة فرأى في المنام وكأن القيامة قد قامت وقد رفع لواء الحمد على رأس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفجأة قال فنظرت فإذا بقصر من ياقوت وزبرجد مكلل بالدر والمرجان. قال فتقدمت من النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله أريد أن أخذ هذا القصر. قال أجل، هذا القصر لرجل مسلم. فقلت له أنا رجل مسلم. قال أقم عندي البينة على أنك رجل مسلم. قلت أنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حينما جاءتك المرأة تريد منك قوتا لبناتها قلت لها أقيم عندي البينة أنك امرأة علوية شريفة، وأنت الآن أقم عندي البينة على أنك مسلم موحد لله جل وعلا. قال فاستيقظت فزعا من نومي وذهبت أبحث عن هذه المرأة وعن بناتها، فقيل لي إنها عند هذا الرجل المجوسي هي وبناتها. قال فذهبت وطرقت الباب على بيت الرجل المجوسي في الصباح وقلت له أسألك بالله أن تعطيني تلك المرأة وبناتها. قال لا. قلت أدفع لك 1000 دينار على أن ترد لي تلك المرأة وبناتها. قلت لا والله هذا لا يكون أبدا، فإن الذي رأيته في منامك رأيته أنا أيضا، رأيت القصر الذي رأيته أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم القصر لك ولأهل بيتك، فوالله يا أخي ما بت في تلك الليلة الماضية إلا وقد أسلمنا لله جل وعلا أنا وزوجتي وأولادي على يدي تلك المرأة العلوية الشريفة، فبتنا وأصبحنا مسلمين موحدين لله جل وعلا، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولزوجتي ولبناتي. فعاد الرجل المسلم وهو في غاية الحسرة وفي غاية الندم، وعزم بعد ذلك على ألا يرد سائلا أبدا. قصة ثالثة، يقول بعض الصالحين دخلت بلاد مصر، وهذا في زمن سلفنا الصالح، قال فوجدت رجلا عجيبا، وجدت رجلا حدادا يخرج الحديد من النار ولا يتأثر بالنار، يمسك الحديد وهو سايح ويدخل إيده في فرن النار ولا يتأثر بالنار. فتعجبت وقلت هذا رجل أكيد رجل صالح، لأن الله أكرمه بكرامة ما رأيتها من قبل، حد يحط إيده في النار ولا يتأثر. فدخلت عليه وقلت له يا أخي سألتك بالله أن تدعو لي. فبكى الرجل وقال يا أخي أنا لست كما تظن، والله أنا رجل لست ممن أكرمهم الله بهذه الكرامة، لكنني رجل فقير، لكن عندي قصة إذا حبيت أحكيها. قال له تفضل. قال له في يوم من الأيام وأنا شغال في هذا المحل في الحدادة جاءتني امرأة فقال وكنت لا أصلي ولا أعرف طريقا للمسجد ولا غير ذلك. جاءت امرأة وطلبت مني مبلغا لأنها تترك أو تركت بناتها في غاية الجوع وعلى وشك الموت من شدة الجوع. فنظرت إليها فإذا هي من أجمل النساء، ففتنت بها. قلت لها أعطيك ما تشائين من المال على أن تأتي معي من معي إلى البيت أفعل بك ما شاء. ففزعت المرأة وانصرفت، ثم غابت. وبعد أيام عادت مرة أخرى، قالت يا أخي أحوجتني الشدة أن أعود إليك، بناتي لا يجدون طعاما فأريد المال. قال إذن تنفذين ما طلبت. قالت أنفذ، لكن أعطيني شيئا من المال أذهب بالطعام لبناتي ثم آتي إليك. فأخذ عليها العهود والمواثيق على أن تصدق وأن ترجع مرة أخرى، فأعطته العهود والمواثيق. عادت المرأة إلى بناتها حضرت لهم الطعام، وعادت مرة أخرى مرغمة على أن تأتي إلى هذا الرجل الفاسد. جاءت إليه ودخل بها إلى البيت، ولما أراد أن يتعرض لها فأغلق باب البيت. قالت لماذا؟ قال لإني أخاف من الناس. قالت ألا تخاف من رب الناس؟ فقال لها إن ربي غفور رحيم. قالت وإنه شديد العقاب. فلما اقترب منها ارتعدت المرأة لأنها لم تتعود على فعل الفاحش، ارتعدت المرأة. فقال ماذا تصنعين؟ قالت أخشى من ربي عز وجل في هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، سأقف بين يديه ماذا أقول له؟ ففزع الرجل وقال لها أعطيك كل ما أملك على أن تسامحين. قالت لا أريد منك إلا المال اليسير وأنا سامحتك، وأسأل الله جل وعلا أن ينجيك من النار في الدنيا وفي الآخرة. فدعت له أن ينجيه الله عز وجل من نار الدنيا ومن نار الآخرة، وذهبت هذه الفتاة. يقول الرجل فنمت في تلك الليلة فإذا بامرأة في المنام كأحسن ما كانت، فسألتها من أنت؟ فقالت له أنا أم هذه الفتاة التي أتتك وتركت لها المال وعفوت عنها وتركتها لله، أسأل الله عز وجل أن ينجيك من نار الدنيا ومن نار الآخرة. قال فمنذ تلك اللحظة والله ما وضعت يدي في النار إلا وقد نجاني الله عز وجل من نار الدنيا، وأسأل الله عز وجل أن أنجى من نار الآخرة. قصة عجيبة جدا. قصة ثانية جميلة جدا، قصة اليتيم مع أبي الدحداح. كان في غلام يتيم وكان ليه بستان أرض، والأرض دي كانت بجوار بستان رجل من الأنصار. في يوم من الأيام أراد اليتيم أن يبني جدارا بين بيته وبين أو بين بستانه وبين بستان الأنصاري. جي ابن الجدار لقى في نخلة اعترضت طريق الجدار، فطلب، والنخلة دي كانت ملك هذا الأنصاري، فطلب من الأنصاري أن يبيع تلك النخلة فرفض. قال أعطيني تلك النخلة، اداني ببلاش. قال له لا. قال له طب بيعها لي. قال له لا. قال إذن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأنصاري ما كانش عايز، هو يعني هو مش عايز يعصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو اتضايق إن الغلام راح اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي مع اليتيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأنصاري أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال بيعه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. هو كان غضبان فقال لا يا رسول الله. وإذا بأبي الدحداح رضي الله عنه رضاه كان واقفا بجوار النبي، لقت الفرصة الجميلة دي. قال يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فذهب أبو الدحداح إلى هذا الرجل الأنصاري وقال أتعلم بستان أبي الدحداح؟ هذا بستان أبو الدحداح ده كان في 600 نخل وبئر وبيت وصور، يعني كفاية إنتاجية. وكان النخل بتاع أبو الدحداح كان أجمل تمر في المدينة تاخده من البستان ده. قال أجل، ومن لا يعلم بستان أبو الدحداح؟ قال هو لك بالبئر بالبيت بالصور بكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة. فقال هي لك. فذهب أبو الدحداح مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألئن أعطيته النخلة ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أشهدك يا رسول الله أني قد اشتريت النخلة وقد جعلتها لله وأعطيتها لهذا اليتيم. فتبسم النبي ومسح على لحيته ويقول كم من عذق رداح، أي يعني كم من نخلة مثمرة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. المشهد الثاني أبو الدحداح واخد الرجل عشان يسلمه البستان بتاعه، وصل إلى البستان لسه هيفتح الباب فقال خلاص أنا بعته له واشتريت النخلة ولي به نخلة في الجنة فمش من حق أخش البستان. وهو بيفتح الباب وجاي بيقفله سمع صوت زوجته أم الدحداح ومعها أولاده جوه البستان، فنادى من وراء السور يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله جل وعلا. فتبسمت المرأة وقالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل. بص المشهد المؤثر ده، أم الدحداح وهي خارجة طفلها الصغير اللي هو ابن أبا الدحداح، طفل صغير سنتين ثلاثة، واخد تمرية من الأرض وحطتها في بقه فلسه هياكلها، فراحت الأم حط ايديها ومطلعت تمرية ورمياها على الأرض ومطبطبة على ابنها قالت له سامحني يا بنية فقد بعناه لله. يا الله ايه النفوس دي. هحكي لك قصه غريبه قوي قوي، وقصه الحقيقه يعني مؤثره جدا. رجل صياد وفقير جدا، الراجل دوت ساب ولاده بقالهم يومين ما كلوش، وزوجته قالت له الاولاد هيموتوا، قال لها بخرج وبصطاد وارجع ما فيش صيد، توكل على الله بس وحاول المره دي. حاضر. خد الشبكه وراح اصطاد، ربنا قدر واصطاد سمكة كبيرة فرجع فرحان. فلما اشترى السمكة راح باع السمكة بمبلغ كويس وراح جاب أكل جميل أوي أوي وراح عشان يأكل ولاده. وهو راجع وقبل ما يوصل بيته بدقيقة قابل امرأة كبيرة في السن قاعدة على جنب بتبكي، مالك يا أمي؟ قالت له بنتي ماتت وتركت لي بناتها أيتام وبقالهم ثلاث أيام ما كلوش ومش عارفة أجيب لهم أكل منين، أعمل إيه يا ابني؟ فكر، بناته ما كانوش بقالهم يومين لكن دول ما كانوش بقالهم ثلاث أيام، يعني ممكن ولادي يصبروا يوم تاني لكن دول هيموتوا. إداها الأكل كله، خد يا أمي أكليهم، وإنت يا ابني ما أنت واخد الأكل ده لبيتك هتفرج إن شاء الله يا أمي، ربنا هيفرجها. إداها الأكل والست مشيت وهي فرحانة وبتمسح دموعها وبتدعي له إن ربنا يعوض عليه. مش الرجل وداخل على بيته، وقبل ما يخش بيته بخطوتين لقى اللي بيمسك دراعه يقول له انت فلان؟ قال له ايوه. قال له ربنا يكرمك اخيرا لقيتك. قال له انت مين؟ قال انا كنت شريك والدك من 20 سنه وكان مديني مبلغ كبير اتاجر بيه، سافرت وتاجرت وكسبت مبالغ كبيره ولما رجعت قالوا لي مات وولاده عزله، بدور عليك بقالي سنين عشان اديك فلوس والدك. فلوس والدي؟ قال له ايوه، والدك لي عندي 20,000 دينار. خد 20,000 دينار لحق ولاده جاب لهم أكل قبل ما يموتوا وراح بنى لهم بيت جميل وعاش أجمل حياة وبقى من الأغنياء، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم. قصة تانية جميلة قوي، وأنا محتاج أحكي لكم شوية قصص عشان تشوفوا قد إيه الناس فيها خير في كل زمان. قصة شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك في يوم من الأيام كان بيجمع الناس ويقول لهم كل واحد يجيب فلوس عشان نروح الحج مع بعض ويصرف عليهم طول السكة، ويروح المدينة يصلوا في مسجد النبي عليه السلام ويديهم فلوس يجيبوا هدايا، وينزلوا مكة ويحجوا ويجيبوا هدايا، ولما يرجعوا ياخد منهم بس ثمن الهدي ويديهم بقية الفلوس ويقول لهم كل ده هدية من مليكم. في سنة من السنين نازلين ومعاه الفلوس بتاعة القبيلة كلها، فهم نازلين لقوا امرأة كبيرة في السن أعزكم الله بتاكل من مزبلة، فقرب منها قال لها بتعملي كده ليه امي؟ قالت له يا ابني احنا اهل القريه بقالنا اسبوع مش لاقيين نقمه ناكلها ومعانا عدد كبير من الايتام مش لاقيين ناكلهم، فبنجيب أي حاجة من المزابل ديت ناكل ونأكل اليتامى. دمعت عينين عبد الله بن المبارك، طلع كل اللي في إيده، طلع فلوس القبيلة كلها، لا خد يا أمي كلي وأطعم اليتامى. رجع في الليلة ديت نام، فجاله من جاءه في المنام قال حج مبرور وذنب مغفور. بعد أن نظر عبد الله بن المبارك لهم وقال هذا حجنا هذا العام. هتقول لي بس الكلام ده كان زمان، ده أنا ممكن أحكي لك شوية قصص حلوة أوي من زمان. ده هكتفي بقصة واحدة. واحد رجل في يوم من الأيام في إحدى القرى الريفية في مصر هنا كانوا عايزين يجيبوا ملابس العيد لليتامى، فما جمعوش فلوس. فجت طفلة بتقول للشيخ، بتقول للشيخنا فاضل ثلاث أيام على العيد، يا ترى افتكرتونا وجبت لنا لبس العيد ولا نسيته؟ قال لها يا بنت سامحيني والله نسينا. قلت له يعني كل الأولاد والبنات يعيدوا وإحنا ما نعيدش عشان إحنا يتامى؟ قال لها لا يا بنتي والله لا تعيدوا. راح لواحد من التجار وشرح له الموقف. راجل نزل معاه ودخلوا محل ملابس، قال له عايز كل اللبس اللي في المحل بكام؟ جمعوا طلع ب 5500 جنيه. قال له خلاص الفلوس دي عندي. قال له لا أنا عايزها كاش، أنا راجل تاجر ومحتاج البضاعة تاني. قال له هديلك بعد ثلاث أيام. قال له دلوقتي؟ قال له حاضر. راح مديله فلوس وقال له روح أنت وزع بقى اليتامى. فرح اليتامى كلهم ودخل اليتامى على اليتامى في أهل القرية فرحة ما بعدها فرحة. الراجل ده بيقسم بالله إنه ثاني يوم كان رايح يعمل جاي يستقبل بضائع كتيرة جدا ليه في المطار علشان يعمل لها تخليص جمركي، وكان المفروض يدفع مبلغ كبير، المبلغ ده بيدفعه كل مرة. بيقولوا فجأة ربنا يقدر ويعملوا لي تخفيض ضرائب على البضائع ديت تقدر ب 55,000 جنيه، فالحسنة بعشر أمثالها. دفع 5,500، ثاني يوم يتخفض له 55,000 جنيه. الحتة اللي عايز أقولها لك حبيبي في الله، افتكر لو كان اليتيم ده ابنك تحب تعمل معاه إيه؟ اللي تحب إنه تعمل معاه اعمله أنت مع أولاد الناس. واحذر بقى في المقابل من الناس اللي بتاكل أموال اليتامى. بقول لكل اللي يأكل مال يتيم يا ويلك من ربنا. يقول جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نار ولسه في تانية وسيصلون سعيرا. يقول السدي رحمه الله يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه بؤه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، كل من رآه يعرف أنه آكل مال اليتيم. مليانة تلاقي النار طالعة من كل حتة، فيتعرف كمشهد ليه أن الرجل ده كان بيأكل مال اليتامى. مال اليتامى، أكل مال اليتامى ده من السبع المهلكات الموبقات كما جاء في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، كان من بينها وأكل مال اليتيم. بقى بدل مد اليتيم أكل أنا ماله؟ بقى بدل ما امسح رأس اليتيم أنا اللي أغلظ عليه؟ بقى بدل ما أخده في حضني أنهره؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. أنا عايز نعمل واجب النهاردة، عايز نعمل واجب يا جماعة، إن عايزك تكفل اليتيم. عايزك تتخيل إن ولادك أو ولادي أو ولادك ممكن يبقوا يتامى النهاردة، ممكن يبقوا يتامى الصبح، ممكن يبقوا يتامى في لحظة. ما الأعمار بيد الله، وأنت تضمنش تعيش قد إيه، وبعد ما بتموت ما تضمنش الناس هتعمل ايه في ولادك. اللي نفسك يتعمل في ولادك اعمله النهاردة مع ولاد الناس، اعمله مع اليتامى. عايزين اليتيم يوم ما يبقى يتيم وفقد أب واحد يكسب 75 مليون أب عايشين على أرض البلد، يبقى الكل أب ليه. مش عايزين ننسى الرحمة في ظل القسوة اللي احنا عايشين فيها والغلظة اللي احنا عايشين فيها، في ظل الحياة القاسية الصعبة اللي احنا عايشينها ديت، مش عايزين ننسى إن اليتامى دول لهم حق، لهم حق كبير علينا. قبل ما أدعي عايز أقول قطعة شعر جميلة أوي عجبتني سمعتها من أحد الدعاء. جاء الليل بظلمته ويتيم يبكي أبتاه، ما عاد أبوه ينادمه، ما عاد ليسمع شكواه. جاء الليل بظلمته ويتيم يبكي أبتاه، ما عاد أبوه ينادمه، ما عاد ليسمع شكواه. من بعد أبيه ينادمه، من بعد سيسمع شكواه. والأخت الكبرى تتناوم وتقوم لتبعث ذكراه، لأبيها كانت تتغنى يتبسم ملء ثناياهم، ما زالت تذكر دميتها وحنان أبيها وحلواهم. مات أبوها فتراها تسأل في يأس أماه، أيزول اليتم يا أمي أيعود يوما أبتاه. والأم تواري دمعتها والدمع يسيل بمجراه، ظفرت من ألم يقتلها لرضيع يتلمض فاه. يلتقم الثدي ويعتصر ما جاد الثدي بسقياه، الفقر يلازم أسرته بيمين البيت ويسراه. تاهت في الناس قضيتنا فأعود أنادي أبتاه، مات الحب بموتك أبتي وبقبرك أنت دفناه. جاء الليل بظلمته ويتيم يبكي أبتاه، ما عاد أبوه ينادمه ما عاد ليسمع شكواه. ياريت نحس بالأطفال، ياريت نحس بيتامى المسلمين، ياريت ما ننساش يتامى غزة ويتامى فلسطين ويتامى العراق ويتامى لبنان، وياريت ما نحسش بيتامى بلادنا اللي عايشين فيها. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم. شغل الصوت على إذنك عشان صوت تعبان. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أجبر كسر يتامى المسلمين، أجبر كسر اليتامى، أجبر كسر اليتامى، قيد لهم أهل الخير الذين يكرمونهم ويحسنون إليهم يا الله. قيد ليتامى المسلمين قلوبا حانية، قيد ليتامى المسلمين قلوبا حانية، قلوبا حانية ويدا حانية. يا رب العالمين، يا رب العالمين، رحماك رحماك بيتامى المسلمين، رحماك رحماك بيتامى المسلمين، رحماك رحماك بيتامى المسلمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. يا رب خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، رد المسلمين إليك مردا جميلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفت، ونعيما لا ينفت، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. أغث إخواننا في فلسطين، أغث إخواننا في غزة، أغث إخواننا في العراق وفي لبنان وفي السودان والشيشان وفي كل مكان. يا رب إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم يسر لهم قلوبا رحيمة. يا رب يسر لهم قلوبا رحيمة، يا رب يسر لهم قلوبا رحيمة. تكفل يتاماهم يا رب، يا رب اكفل يتام المسلمين، ويسر من يكفل يتام المسلمين. اللهم يسر لهم من يطعمهم، يسر لهم من يحنو عليهم، يسر لهم من يطعمهم ويسقيهم، يسر لهم من يحنو عليهم، يسر لهم من يزوج يتام المسلمين. اللهم يسر لهم قلوبا حانية، اللهم يسر لهم قلوبا حانية. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، وخذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود. اللهم أخرج اليهود في الطرقات كالمجانين، اللهم شل جوارحهم، اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت أرحم الراحمين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العدة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من خلود في النار، نعوذ بك من غسلين النار ومن زقوم النار ومن خلود في النار. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا الله عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا ربنا لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. يا ربنا، يا ربنا أعتق رقابنا الليلة من النار، يا رب أعتق رقابنا الليلة، الليلة من النار. فإن لم تعتق رقابنا فمن يعتق رقابنا؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. نتوب إليك يا رب مما جنت أيدينا، نتوب إليك يا رب مما جنت أيدينا، نتوب إليك يا رب مما جنت أيدينا. يا ربنا، يا ربنا استعملنا لنصرة دينك، استعملنا لنصرة دينك. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، سد دين المديونين، نجح طلاب المسلمين. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. جميلة، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وسد دين المديونين، ووسع على جميع المسلمين. اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أزمة العيش وأزمة الحياة على كل المسلمين في كل أراضي المسلمين وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا وأحسنت خاتمتنا وعاقبتنا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. نعوذ بك من الموت وقربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته. نعوذ بك يا ربنا من أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. ارضى عنا يا ربنا، اغفر ذنوبنا يا الله، استر عيوبنا يا الله، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يسر لنا الليلة، الليلة يا ربنا أن نسعى جميعا لكفالة يتامى المسلمين. يسر الخير كله الليلة، واجعلنا نتواعد الليلة جميعا يا ربنا على أن نكفل يتامى المسلمين، وأن نكون عونا لكل يتامى المسلمين. واجمعنا مع سيد الأولين والآخرين على حوضه الأمر لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.